بارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه قصة من بعد قصة، فالقصة الأولى كانت قصة بني إسرائيل حين أمر الله عز وجل لهم أن يدخلوا بيت المقدس، وقد يكون قوله تعالى واتلوا عليهم، قد يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يتلو هذه القصة على بني إسرائيل الموجودين، يعني تذكير بنقض المواثيق والعهود وتذكير بعاقبة الظلم ونحو ذلك. وقد يكون المقصود بالخطاب كل من يصلح له، قد يكون المقصود بالخطاب كل من يصلح له. واتلو عليهم يعني على كل من صلح له الخطاب ممن سمع هذا الخطاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا أمة الدعوة أو أمة الإجابة. وقد يلاحظ نوع تشابه بين هاتين القصتين، قصة بني إسرائيل حين الأمر بدخول بيت المقدس وبين هذه القصة، من حيث أن قد يكون بينها تضاد وبينها توافق أو وجوه تضاد ووجوه توافق. فبني إسرائيل أمروا بالدخول فامتنعوا، وهؤلاء نهوا وهذا نهي عن القتل فأقدم، هذا تضاد مخالفة. وفي مشابهات نذكرها أثناء الكلام على القصة، وكذلك أيضا السورة كلها فيها إشارات، أولا للتذكير في نعمة الله عز وجل في أكثر من مناسبة، سواء لهذه الأمة أو لبني إسرائيل، أو هنا أيضا فيما يتعلق بالتذكير بالنعمة من حيث ومن حيث اللزوم أو من حيث التوفيق للأخذ بالمواثيق وعدم نقض العهود. فهذه الأمم في هذا، وذكرت قضايا من التحليل والتحريم كله، فإن التزامها والتزام بالمواثيق والعهود. وقصص بني إسرائيل مقصود منها بيان كيف أنهم نقضوا هذه المواثيق، ثم جاء خطاب أمر لهم بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلعلهم أن يرجعوا عن ما كانوا يتعاملون به مع الأنبياء السابقين فيصلح حالهم. وهنا فيها نوع من النقض كذلك، على اعتبار أنه اعتداء من القاتل للمقتول، وبخاصة أن المقتول قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. فدل على أنهم يعرفون أن القتل محرم، على ما سنذكر في تفاصيل. ثم أيضا هذه السورة حوت أحكاما كثيرة، منها مثلا المحرمات من الميتة وأشباهها، والمباحات من أنواع الأطعمة والصيد ونحو ذلك. كذلك أيضا فيها الحكم فيما يتعلق بالقتل وحكم القتل، ومنها هذه القصة جيقة تمهيدا أيضا، لأن بعدها قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد نفسه كأنما قتل نفسه جميعا. ثم أيضا حد المحاربة والشرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ثم الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله كذلك. ثم السرقة، أيضا حد السرقة موجود، والخمر، كلها تشمل على هذه السورة. إذن هذه السورة فيها جملة من الأحكام، فيها قصص مبنية عليها، فيها قصص تمهيدية وتذكيرية. فمن هنا جاء سياق هذه القصة هنا. فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كأن القصة معروفة، وكأنها متداولة، وكأنها حولها يعني أقاصير وأساطير ومن سجل حولها، يعني أمور ليست لها علاقة بها. ولهذا قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، لأن هذه القصة هو الحق الذي فيها، أو الحق الذي ينبغي أن يعلم منها، وإلا هي موجودة في كتب بني إسرائيل وموجودة في كتب السابقة، لكن قد يكون عليها أشياء علقت فيها ليست منها. ولهذا سوف نذكر بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ ابن جزيل وذكرها غيره نقلا عن الكتب المتقدمة. واتل عليهم نبأ ابني آدم، الذي يبدو الله أعلم أن ابني آدم اثنين يدل على أنهم ابني آدم المباشرين، يعني ابن آدم يدخل به القريبين منه، لأن كل جنس الإنسان يقال له ابن آدم، كل جنس الإنسان يقال له ابن آدم، فكلكم بنو آدم. لكن لما قال ابني آدم جعلها مثنى دل والله أعلم على أن المقصود ابنيه القريبين أو ابناه لصلبه، وهذا هو الذي تذكره في القصص. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذن القصة اقتصرت على أنهما قربا قربانا، يعني تقربا إلى الله عز وجل بشيء. ما هو هذا الشيء؟ قد يكون كما تقول القصة أحد ما تقرب بكرش ولا قد تقرب بشيء من زرعه، ولكن المقصود من القصة والغرض من القصة أنها وقعت، وأن أحدهما قرب قربانا والآخر قرب، فقبل من أحدهما ولم يقبل من الآخر، فسارع عند ذلك الحسد بغير المقبول، فلا زال يعتمد في نفسه ولعله أيضا كان عنده شيء من التردد لأنه قال فطوعت له نفسه، ما يدل أنه كان عنده شيء من التردد فقتل أخاه. أما القصة كما ذكرتها الكتب وأيضا وضعوا حولها أشياء حتى مسببات الله أعلم بها، لأن مقابل أنه كان آدم عليه السلام وحواء أول ما أهبط إلى الأرض كان يأتيهما في كل بطن اثنان ذكر وأنثى، ونظر للحاجة وبيح أن يتزوج الرجل أخته، فكان آدم عليه السلام يزوج بطنا من بطن ولا يزوج الاثنين من بطن واحد، هكذا تقول قصص الله أعلم. على كل حال يعني لا تقول قضية مسلمة، إنما يذكرها كذا المفسرون والمؤرخون والله أعلم، أن ليس هناك مستند للسند هي في إثبات ذلك، لكن موضوع أنه قد يكون تزوج هذا يعني قد يكون على اعتبار ليس هناك جنس وليس هناك، لكن على اعتبار أنها هي سبب القصة. أما أن يكون يتزوج من أخته قد يكون هذا وارد، لكن أن تكون هذه سبب القصة هذا هو الذي الله أعلم، على اعتبار أن ما يصلنا من أخبار في هذا لا يستطيع أن يتثبت، لكن يقال أنه لا زال الحال على ذلك حتى أنه في أحد البطنين قابيل هابيل، هابيل هو الذي أيضا كان له ضرع يعني كان له غنم وماشية، وقابيل كان عنده زرع، وهابيل كانت أخته التي معه لم تكن جميلة، وقابيل كانت أخته التي معه جميلة، فكان قابيل لم يرغب أن يتزوج على هابيل وإنما أراد أن يأخذ التي مع بطنه ويجلس معه، هكذا يقال. وأنه لكن هذا الله أعلم بها، وأنه يعني غضب عليه من هذا، وحينما تنازعوا قالوا إذا نقرب قربانا من يتقبل منه يعني يكون هو الذي له الرأي، هو الذي يكون له الخيار أو نحو من ذلك، فتقربوا للقربان فقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فبعضهم يذكر قصة الزواج وبعضهم لا يذكر قصة الزواج وإنما يقتصر على قصة القربان، وهو أنه قرب قربانا لكن لم يذكروا السبب المثير لهذا القربان، فهابيل قرب خير ما عنده فاختار كريمة من كرائم غنمه وثمينة طيبة فقربها لله عز وجل، وذاك لم يقرب إلا شيئا من رديء ماله أو من رديء زرعه، ويقال إنه كان علامة القبول أن يعد أن تأتي نار فتأخذ المقبول، تنزل نار فتأخذ المقبول، فجاءت نار فأخذت هذه الغنم ولم تأخذ الخصبة من الزرع أو الحزمة من الزرع، فصار في نفسه حقد على أخيه. وهو يعني عن بعض سند جيد كما ذكر الشيخ ابن كثير على أن هذه أو هذا الكبش رفع إلى السماء وأنه هو الذي فدي به إسماعيل، فأنه هو الذي حج به إسماعيل، الله أعلم في ذلك. لكن على كل حال طريقه إلى ابن عباس كما ذكر الشيخ الحافظ ابن كثير على أن سنده جيد. فقتل أخاه ويقال أنه قتله تفرد به في مزرعة أو أنه تأخر فأرسل
أبوه آدم خاضية عنه، وكان في نفسه أنه يعتمد في نفسه ويدور في نفسه أنه يقتله، فاستغل فرصة فقتله. وهناك أيضا أشياء منسوجة حول طريقة القتل، لا ما يعني الكرة من باب التسلية، وإن الله أعلم. يقال إنهم باعتبار إنهم ابن آدم ولا يعرفون القتل ولا يعرفون طريقته، فلم يعرف كيف يقتله، فيقال إن الشيطان تمثل له وكان معه أسماعه بهيمة أو نحو ذلك، فرض رأسها فعرف كيف يقتل فرض رأسه. وكأنه أيضا لم يعرف كيف الموت، فرأى أنه لا يتحرك، وحينما سئل عن أخيه قال إنه لا يتحرك ونحو ذلك. على كل حال هذه تطورات قد تكون من الكتاب ومن القصصين، لأنهم يتصورون أن ابن آدم هم من أوائل الخلق، خلق جنس الناس، فكانوا لا يعرفون، وكان هذه لا تعرف إلا بالتجربة أو نحو ذلك، ولكن لا يبدو هذا، وبخاصة الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، فكانه نزل خلق مفطورا ومجبورا على كل الأمور التي يستقيم بها المعاش ويعرف النافع من الضار. فهذا هو ملخص القصة على ما ذكره المفسرون وتناقلوا، ولكن القرآن الكريم اختصر على المقصود ومحل العبرة من القصة، ولم يدخل في تفاصيل لأنها لا حاجة إليها، ولهذا الحق الاختصار على ما جاء في القرآن الكريم، وأما الأخبار التي تتناقل فهذه ما لم يعارض منها كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رخص في الحديث عنها في مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فما لم يعارض أصولا وما لم يعارض نصوصا فإن هذا لا مانع من التحديث به. ولعل من هذا الباب يراد أئمتنا رحمهم الله في التاريخ والتفسير أمثال هذه القصص، أما ما كان منها مخالفا فإن هذا مرفوض. قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. المقصود بالتقريب هنا الذي هو التقرب إلى الله عز وجل بالتعبد بالتمسك، وليس التقريب مجرد تقريب الإدناء، لا، القربان هنا بمعنى الشيء الذي تعبد به الأضحية والنسيكة. والقربان مصدر في الشكران والغفران. قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وهو لم يذكر اسم ابن آدم، ومشهور أن اسمهما قابيل وهابيل. وفي التوراة قانين، في التوراة قانين، وقد تقول هانين أيضا، لكن في العربية نقلت على قابيل وهابيل. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذن هذه القصة هي أول حسد في الأرض بعد حسد إبليس آدم في بني آدم، كان هذا هو أول حسد، فقتله حسدا لأنه قبل عمله، وذلك رفض عمله، والقبول يدل على الصلاح، كما قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله إنما يتقبل الله من المتقين لا شك أنه نقل عن السلف في هذا كلام يعني شديد، ومنه قول علي رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة أو لكان خير من الدنيا وما فيها أو نحو ذلك. فلا شك أن هذا أمر يجب أن يتحرى المسلم، وأن يهتم به، ولكن أيضا عليه من الجانب الآخر أن يتسع أمله في الله عز وجل، ولا يكون هذا مصدر يأس، إنما يتقبل الله المتقين وأنا بعيد أن أكون من المتقين ونحو ذلك، لا. ولهذا قد يقال إنما يتقبل الله يعني قبول كامل، وإلا يقبل الله عز وجل. أو قد يكون هذا أيضا، حتى بعضهم قال لعل هذا كان في شريعتنا قبلنا، أما نحن فالأمر في عندنا أوسع، لأن الحسنات من السيئات وأمور كثيرة وسع فيها على هذه الأمة. وقد أورد الشيخ هنا بعض الآثار في بعض السلف لأن في معنى إنما يتقبل الله من المتقين، لكن الأمر الظاهر هو ما ذكرناه الله أعلم، لكن سيتحرى أن يكون من المتقين، لكن لا تكون مصدر يأس بحيث الإنسان يقول إنما يتقبل الله من المتقين ثم لا يعمل مستبعدا أن يتقبل الله عمله، هذا لا يجوز أن يكون في مؤمن، لأن المؤمن وإن قصر أمله في رحمة الله عز وجل ومعرفته بأن رحمة الله سبقت غضبه وأن اجتهاده في الخير لا يضيع وأن ما يحصل في الدنيا من شدائد وعسر ونكبات هذه اختبرتها سنة الله عز وجل في هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كأنه كانت هناك مدافعات ومفاوضات بينهما، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، على معنى أن الآخر استسلم ولم يقاوم، حتى قال بعض الكتب انه كان اقوى واشد ولكنه لم يشع حتى ولا ان يدافع عن نفسه، مع ان الدفاع عن النفس قد يكون مشروعا، ومع هذا غلبه جانب الخوف من الله عز وجل واستسلم، وهذا قد يكون ايضا محمودا بخاصه في الفتن، اذا قامت الفتن وتهارج الناس نسأل الله السلامة، فالإنسان يلزم دويرة أهله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما إذا كان في مثل هذه الفتن فالأولى بالإنسان أن يلتزم دوائرته وخاصة نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على شجرة. ولهذا يقولون إن أول من ابتلي في هذه الأمة وصار مثل هذا عثمان رضي الله عنه، فإنه لم يقاوم واستسلم وحصل ما حصل، إلا كان بإمكانه حتى رد من أرادوا أن ينتصروا له، حتى علي رضي الله عنه أرسل إليه الحسن والحسين وكان المسلمون يمكن أن يقفوا مع عثمان رضي الله عنه، ولكنه أبى أخذا بهذا المنهج. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فهو استسلم ولم حتى ولا يدافع عن نفسه. إني أخاف الله رب العالمين، هذا يدل على أنهم كانوا يعرفون أن القتل محرم وأن الذي يمنعهم هو الخوف من الله عز وجل، لأنه يترتب على هذا عقوبة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، على تبكير يقول إني أخاف الله رب العالمين، ثم قوله إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك، هذا أراد به أن يذكر أخاه وأن يذكره بالله وأن لا يقدم على ما يريد الإقدام عليه. فقال إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك، يعني أريد أن ترجع ويترتب عليك إثمي وإثمك، إثمي بقتلي وإثمك يعني أعمالك الأخرى. تبوء بإثمي يعني بإثم قتلي، فيكون عليك خسارة في ذلك ويكون عليك العقوبة في ذلك. وإثمك يعني الأعمال الأخرى التي كان بها آثما، فتكون من أصحاب النار إذا اجتمع العبد مثل هذه الآثام، يكون من أصحابها ويطلق أصحاب النار يعني الملازمين لها، فدل على أن هذا محرم من عنده وأنهم يعرفون أن القتل محرم. وذلك جزاء الظالم، لأن هذا جزاء كل ظالم، يعني كان يقول أنت ظالم في هذا فهذا جزاء الظالمين، ولك كما مثل هذا ظلم أن تقتل بغير حق. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلها فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه يعني كان مترددا، ويبدو أنه لم يكن مقدما، وإنما كان الأمر في نفسه ليس على جهة الجزم، وإنما كان يتردد وكان يخاف، ولكن غلب جانب الشر عنده. فطوعت له نفسه يعني النفس الأمارة بالسوء، فطوعت يعني ألانت ورجحت عنده أن يقدم على القتل. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، كان بالإمكان يعني لو كان الأسلوب في غير القرآن أو النص غير القرآن لقال وذلك جزاء الظالمين فقتله، لكن قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، كما يسمى في البلاغة إقناع، فهو طوع في الذكر لأنه هناك غرض في ذكر هذا الجزء، لأنه لو قال فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقتله وصحبه من الخاسرين لكان السلام تاما، لكن ذكر فطوع له نفسه قتل أخيه إشارة إلى أول ما في نفسه من التردد ولبيان ما كانت عليه حاله، وأن الإنسان أحيانا قد يكون على نفسه بصيرة يعني يعرف، ولكنه يقدم على الرغم من وضوح الدلائل ووضوح الأمور، ولكن تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان، ولهذا طوعت له نفسه يعني نفس الأمارة بالسوء قتل أخي، فسماه أخاه أيضا ما يدل على أن على شدة القربة وعلى أنه في قطيعة رحم ظاهرة. قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين، قد يكون خاسرا في الدنيا وخاسرا في الآخرة، وإن كان الأغلب المقصود خسارة الآخرة، لكن لا مانع أن يكون أصبح خاسرا في الدنيا لأنه ندم، وسوف تصل الآية بعد أنه ندم جدا، ندم أشد الندم. فإذا هذا نوع من الخسران في الدنيا، القلق الذي يصيب الإنسان، وبعد جريمة القتل يعيش الإنسان عيشة نسأل الله السلامة شديدة وضيقة، وإن سلم من الاختصاص فإنه يكون ذلك طوال حياته يشعر بتأنيب الضمير صبرا عما يخشى عليه من العقوبة في الآخرة. ومن قال فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. هذا هو الذي يدل على أنهم بدائيين، أما قضية القتل وقضية العادية فلعلهم يعرفونها، لكن قضية الدفن هو الذي لم يكن يعني كيف يعني يتخلص من جثة أخيه. فبعث الله غرابا يعني أرسل إليه غرابا، وقد يكون بعث هذا يعني إيهام.